بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية للكتب الناطقة تقدم.
العلوم للصف الثاني المتوسط، الفصل الدراسي الثاني، المراجعة والتعديل النهائي، ناصر بن محمد الدوسري، وفاء عبد الحميد البريكان، ناصر بن عبد الله الحسيني، حصة صالح الجبر، منصور بن مقبل الشمري، وأمل عبد الله الحرقان. أسجل عن طبعة 1427-1428 هجرية. أقول وبالله التوفيق.
الشريط الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد. بين يديكم كتاب العلوم في ثوبه الجديد، تدور أهداف العلوم على أهداف سامية نبيلة، وأهمها على الإطلاق تعرف الخالق العظيم، فالمخلوق يدل على وجود الخالق العظيم، كما يدل أيضا على صفاته التي منها القدرة والعلم والحكمة والرحمة والجود، ثم يأتي بعد ذلك التزود بالمعارف والمهارات اللازمة للحياة والتفاعل الإيجابي مع البيئة واكتساب العادات الصحية السليمة. ولكي تتحقق تلك الأهداف لا بد من تضافر جهد الطلاب والطالبات مع جهد المعلم والمعلمة والبيت. أخي الطالب، أختي الطالبة، من المفيد أن تصطحبوا كتاب العلوم أثناء الحصة وتستفيدوا منه، فقد صيغت معظم موضوعاته على اعتبار أنكم ستحاولون الوصول إلى الفكرة بأنفسكم وتجرون الأنشطة العملية اللازمة لذلك، كما أنه يحوي رسوما وصورا توضيحية. ونطمع في أن تكون الكتب المدرسية نواة لمكتبة خاصة بكم تفردون لها رفا من رفوفها، وتضيفون إليها بعض الكتب والمجلات العلمية التي تختارونها عند زيارتكم لإحدى المكتبات. وستلاحظون وجود بعض الفقرات التي وضعت من أجل تغذية ميولكم العلمية خارج المدرسة، لأن من أثمن ما يحققه تعليم العلوم إغراء المتعلم والمتعلمة بالعمل وتنمية حبه في أنفسهم. أخي المعلم وأختي المعلمة، يحتاج الطالب والطالبة إضافة إلى تعلم المعارف إلى أن يتدربوا على المهارات اللازمة للتعلم، وتشمل بالطبع المهارات العملية ومهارات التفكير العلمي، كما يجب أيضا رعاية الميول الموجبة وتغذيتها، ويتوقع أن يتم ذلك في جو يكون فيه الطالب والطالبة محور التعلم، فهم الذين يجرون الأنشطة ويثيرون التساؤلات ويحاولون الوصول إلى الإجابة عنها، ودور المعلم والمعلمة تسهيل فرص التعلم أمامهم. من المتوقع ألا تتوفر بعض الأدوات اللازمة لإجراء بعض الأنشطة المقترحة في كتاب الطالب والطالبة، أو تكون الظروف غير ملائمة. ومن المتوقع أيضا أن يحاول المعلم والمعلمة إجراء تلك الأنشطة بأدوات ومواد بديلة، فإن لم يستطيعوا فلا أقل من أن تمارسوا أسلوبا استقصائيا في الوصول بالطلاب والطالبات إلى المعرفة، وتجنبوا تقديم المعلومة جاهزة لهم. أخي ولي أمر الطالب والطالبة، لا يغيب عنكم أن من أجل أهداف التعليم تنمية مهارات الطالب والطالبة ورعاية ميولهم، وهذا يتم بمساهمة فعالة من البيت في متابعة نمو الطالب والطالبة وإعطائهم فرصا أكبر للتعلم من خلال توفير مكتبة علمية خاصة بهم، وتوفير مجموعة من الأدوات والعدد وزاوية صغيرة يمارسون فيها هواياتهم العلمية، كما أن من المهم استثمار المشاريع الترفيهية التي تزاولها العائلة مثل الرحلات البرية والبحرية في تعويدهم ممارسة السلوك التعلمي، كما ينبغي عند مراجعة دروسهم عدم الاقتصار على تلقينهم المعارف، صفحة 9، الرموز المستخدمة في كتب العلوم ومدلولاتها. نشاط عملي يرمز إلى الأنشطة والتجارب العملية التي تهدف إلى مساعدة الطلاب والطالبات على اكتساب وتكوين الحقائق والمفاهيم العلمية التي يتضمنها المقرر، ومنها ما يقوم به الطلاب والطالبات فرادى أو في مجموعات، ومنها ما يقوم به المعلم والمعلمة بمساعدة بعض الطلاب والطالبات حسب نوع النشاط والإمكانات المتاحة. نشاط مسلٍ يرمز إلى الأنشطة المسلية، وهي أنشطة اختيارية يقوم بها الطلاب والطالبات ذو الميول العلمية خارج المدرسة، وذلك لمقابلة الفروق الفردية بين الطلاب والطالبات، وقد يرى المعلم والمعلمة حث الطلاب والطالبات على إجرائها ومناقشة نتائجها مع الطلاب والطالبات الذين قاموا بها دون أن يدخل ذلك في التقويم النهائي للفصل الدراسي. سؤال للتفكير يرمز إلى أسئلة التفكير، وهي لنواح علمية متعلقة بموضوع الدرس يطلب من الطلاب والطالبات التفكير فيها ووضع تصور علمي لحلولها بقصد الإثارة العلمية وتدريب التلاميذ والتلميذات على الأسلوب العلمي في التفكير واتجاهاته ومهاراته، ويطالب بها في عمليات التقويم المختلفة. مشكلة تحتاج إلى حل يرمز إلى مشكلة معينة متعلقة بالموضوع تهدف إلى عصف أذهان التلاميذ والتلميذات باستخدام أسلوب حل المشكلات في التعليم بشكل مبسط. صفحة 10، مهارة عملية يرمز إلى المهارة العملية، وهي النواحي العلمية والفنية المطلوب مراعاتها عند إجراء التجارب والأنشطة العلمية. إسعافات يرمز إلى بعض المهارات العملية في الإسعافات الأولية التي يمكن أن يقوم بها الطالب أو الطالبة في حالة حدوث بعض الظروف الطارئة، والتي يمكن أن تساعد بمشيئة الله في إنقاذ المصاب ونقله بطريقة سليمة إلى أقرب مستشفى، ولا تدخل في التقويم. أتعلم بنفسي يرمز إلى الأنشطة البحثية، وهي مقالات قصيرة لمواضيع صغيرة متعلقة بالدرس، يبحث الطالب والطالبة عن إجابات لها من مختلف المصادر المتاحة لهم، وتهدف إلى تدريب الطلاب والطالبات على الطريقة العلمية في تحديد المشكلة وكيفية معالجتها، كما تنمي لديهم مهارة البحث عن المعلومة، وتجعل من الطالب والطالبة محورا للعملية التعليمية، حيث يقومون بأنفسهم بعملية التعلم، كما تهدف إلى فتح عملية التعليم على المجتمع دون أن يدخل ذلك في التقويم النهائي للفصل الدراسي، وإن دخل ذلك في عمليات التقويم أثناء الدرس. معارف إضافية يرمز إلى المعارف الإضافية، وهي معلومات أوسع حول موضوع الدرس للاطلاع والثقافة العلمية فقط دون مطالبة الطلاب والطالبات بدراستها. نتذكر أن يرمز إلى معلومات موجزة لها علاقة بموضوع الدرس سبق للطالب والطالبة دراستها في سنوات سابقة أو في مواد أخرى، أو أنها معلومات عامة تخدم الدرس دون أن تستهدف بذاتها في عمليات التقويم. صفحة 13، الوحدة الأولى، التفاعل والتغير والاستمرار في البيئة. صفحة 14، الفصل الأول، البيئة ومكوناتها. ما الذي يجعل بعض الأماكن مأهولة بالسكان أكثر من غيرها؟ لماذا نجد أنواعا خاصة من النبات والحيوان في المناطق الصحراوية وأنواعا أخرى في المناطق الباردة؟ إن الإجابات عن أسئلة من هذا النوع توضح أن مقومات الحياة ليست متساوية في جميع بقاع الأرض، وأن المخلوقات الحية خلقت بقدرات متفاوتة ومختلفة على التكيف مع ظروف محيطها. ويتوقع منا بعد دراستنا لهذا الفصل أن نكتسب بعض المعارف ونتدرب على بعض المهارات.
ومنها أن نكون قادرين على أن 1- نعرف البيئة ونحدد مكوناتها، 2- نقارن بين النظام البيئي الدائم والنظام البيئي المؤقت، 3- نستنتج طبيعة العلاقة بين مكونات النظام البيئي، 4- نجري تجربة لتحديد تأثير الضوء على النبات، 5- نجري تجربة لتحديد تأثير الماء على النبات، 6- نجري تجربة لتحديد تأثير نوع التربة على النبات، 7- نحدد العلاقة بين المخلوقات الحية في البيئة. صفحة 15. تعريف البيئة. عرف العلماء البيئة بأنها المحيط الذي يعيش فيه نوع أو أكثر من المخلوقات الحية مقرونا بمكونات ذلك المحيط وظروف الحياة فيه. ولقد أثرت الجوانب السلبية للعلم كالتلوث مثلا في البيئة ومكوناتها بشكل أدى أحيانا إلى تهديد الحياة فيها، ومن جراء ذلك سعى الإنسان إلى مقاومة هذه التهديدات والحد منها، وذلك عن طريق دراسة العلاقات القائمة بين المخلوقات الحية وبيئتها وتحديد القوانين التي تحكم تفاعلاتها وتعايشها وبقاءها أو انقراضها، وتسمى هذه الدراسة علم البيئة. تكون النظام البيئي. قد يكون من الصعب علينا إدراك التفاعلات والعمليات المعقدة التي تتم بين المخلوقات الحية في بيئة واحدة من جهة، وبين هذه المخلوقات والمحيط الطبيعي من جهة ثانية، من خلال نظرة شاملة إلى ما يحدث على الأرض. ولكن المثال البسيط التالي يمكننا من التعرف على مكونات البيئة وتفاعلاتها. عندما تهطل أمطار غزيرة تتكون سيول تجرف معها الأتربة والحجارة الصغيرة وأحيانا الحجارة الكبيرة باتجاه الأماكن المنخفضة، وإذا وجد على طريق أحد السيول حفرة كبيرة فإن مياه السيل العكرة بما فيها من أتربة وحجارة تتجمع في تلك الحفرة، ثم ما تلبث أن تظهر على حوافها نباتات خضراء صغيرة، وبعد أسابيع قليلة تحدث تغيرات على وجه الحفرة وحوافها تظهر بأشكال مختلفة أهمها: ألف، غطاء أخضر يحيط بالحفرة، ب، ديدان تزحف على الأرض الرطبة المحيطة بالحفرة تتسلق أعشابها لتأكل براعمها الطرية. صفحة 16. جيم، أنواع عديدة من الحشرات تطير فوق صفحة الماء أو تحط فوق الأعشاب وتضع بيضها الذي لا يلبث أن يفقس عن يرقات صغيرة تؤدي حركتها إلى تحريك صفحة الماء الراكدة. دال، ضفادع صغيرة مرقطة تقفز بين الأعشاب الخضراء لتلتقط بعض الحشرات الطائرة، وقد وضعت بيضها على شكل حبيبات دقيقة متصلة، ويطفو البيض على سطح الماء ثم لا يلبث بعضه أن يفقس عن يرقات تسبح كالأسماك. ها، أنواع عديدة من الطيور ترد مياه الحفرة لتشرب من مائها ولتأكل من أعشابها أو لتصطاد بعض الحشرات والحيوانات التي تعيش إلى جوارها. أتعلم بنفسي. نقارن بين هذا المثال وما نلاحظه بعد هطول الأمطار الغزيرة وبقاء مستنقعات مياه في بعض الحفر في بعض الرياض والأودية في مختلف مناطق المملكة، ونحاول أن نحدد مكانا في منطقتنا للمقارنة. صفحة 17. يتبين مما تقدم أن الحفرة أصبحت مستنقعا تتعايش فيه أنواع عديدة من المخلوقات الحية، أي أنها أصبحت نظاما بيئيا مصغرا. والنظام البيئي تعبير يطلق على مجمل التفاعلات والعمليات التي تحدث بين المخلوقات الحية في بيئة معينة وبين هذه المخلوقات ومحيطها الطبيعي. ووصف هذه التفاعلات بالنظام ناتج عن أن التفاعلات بين المخلوقات الحية ومحيطها يحكمها قوانين محددة أوجدها الخالق عز وجل في هذا الكون البديع. ويمكن الاستعانة بالمثال السابق عن النظم البيئية في استخلاص بعض المفاهيم الأساسية التي يعتمدها علم البيئة، وهي: 1- المحيط الطبيعي تشكل الحفرة بما فيها من ماء وتراب وحواف، بالإضافة إلى الظروف المناخية من ضوء وحرارة وهواء، المحيط الطبيعي الذي ساعد على ظهور أشكال متعددة من المخلوقات الحية ونموها. 2- المسكن الطبيعي، وهو المكان الذي تتوفر فيه جميع الشروط الضرورية من مناخ وغذاء، والتي تسمح بنمو نوع من المخلوقات الحية وتكاثره. فمثلا ألف حفرة زائد ماء زائد مناخ تساوي مسكن طبيعي للنباتات الخضراء. ب حفرة زائد ماء زائد مناخ زائد نبات أخضر تساوي مسكن طبيعي للإراقات والحشرات. جيم حفرة زائد ماء زائد مناخ زائد نبات أخضر زائد حشرات تساوي مسكن طبيعي للضفادع والطيور. وهكذا، فإن المحيط الطبيعي يحتوي على مجموعة من المساكن الطبيعية لمخلوقات حية مختلفة. 3- التفاعل والتبادل. إن المعادلات البسيطة التي أوردناها في الفقرة السابقة تمكننا من استنتاج أن المخلوقات الحية تتفاعل مع محيطها وتتبادل المنافع فيما بينها، وهي بذلك تختلف عن المخلوقات غير الحية كحبيبات الرمل مثلا التي تتجمع مع بعضها لتكون شاطئا رمليا. 4- استمرار الحياة في النظام البيئي. إن استمرار الحياة في المستنقع ليس مضمونا، لأنه مرهون بتأثيرات عدة عوامل. فإذا كان هطول المطر متقطعة بحيث يفصل بين كل هطول وآخر فترة صحو، تكون النتيجة ثبات كمية الماء في المستنقع أو ازديادها، مما يزيد من كمية الأعشاب الخضراء، وقد تظهر أيضا بعض الشجيرات فيزداد تبعا لذلك عدد الحيوانات وأنواعها، ويصبح المستنقع مستنقعا دائما تنمو فيه الحياة وتتكاثر، فيصبح نظاما بيئيا دائما. 18- أما إذا تلا فترة المطر الأولى فترة جفاف طويلة، فإن النتائج تكون عكسية، إذ تتناقص كمية الماء في المستنقع بفعل التبخر، فيتناقص تدريجيا حجم الغطاء الأخضر والأعشاب، وإذا ما جفت المياه تذبل الأعشاب وتختفي الحشرات والضفادع، وتعود الحفرة كما كانت سابقا لا حياة فيها، وبذلك يكون هذا النظام البيئي نظاما بيئيا مؤقتا. معارف إضافية. من أين أتت النباتات والحيوانات إلى الحفرة؟ عندما ينمو النبات وتنضج الأزهار تتكون الثمار والبذور التي تسقط على الأرض وتختلط بالتربة، وبعد جفاف المياه تبقى تلك البذور في التربة لفترة طويلة قد تصل إلى سنوات، وعند سقوط الأمطار بكميات كافية تبدأ تلك البذور بالنمو لتعطي نباتات جديدة. كما أن المياه كما في حالة السيول والرياح تحملان البذور الصغيرة من مكان إلى آخر لتبدأ البذور في النمو في المكان الجديد. وهناك بعض بيوض المفصليات التي تستطيع البقاء في الطبقة الطينية تحت سطح الأرض إلى أن تغطي المياه الأرض، فتبدأ بالفقس وتخرج منها المخلوقات الصغيرة، وتستطيع الضفادع البقاء لفترة طويلة شبه نائمة في حالة سبات في الطبقة الطينية تحت سطح الأرض. وإذا غمرت المياه المنطقة بدأت بالظهور من مخابئها، أما الطيور وبعض الحشرات الطائرة فتستطيع الانتقال من مكان إلى آخر ولمسافات بعيدة، فتأتي إلى موقع المستنقع بحثا عن الماء والغذاء. نشاط عملي. عمل نموذج بيئي. نحتاج إلى وعاء زجاجي شفاف، رمل وحصى صغير، فحم وتربة زراعية، طبق ماء أعشاب، طحالب وحشرات مثل نمل ونطاط، وديدان أرض. خطوات العمل. 1- نحضر الوعاء الزجاجي ونفرش أرضه بالحصى والرمل، وندفن في الرمل بضع قطع من الفحم، ثم نملأ الوعاء إلى ثلثيه بتربة زراعية من أحد الحقول، ونضع حجرا أو حجرين فوق التربة في زاوية من زوايا الوعاء. نثبت صحنا في التربة ونضع فيه بعض الماء. 2- نجمع عددا من النباتات الصغيرة والأعشاب بحيث نقتلعها برفق من جذورها، يمكننا جمع بعض الطحالب الخضراء المتكونة على حواف البرك والجداول المائية. والحشرات أنواع مختلفة من الحشرات مثل النمل والخنافس والنطاط، أما الديدان فدودة الأرض مثلا، والتي نستطيع أن نجدها تحت سطح التربة في التربة الزراعية الرطبة. 3. بعد زراعة النباتات في أماكن متفرقة من الإناء، نسقيها بالماء ثم نضع الطحالب فوق التربة ونطلق الحشرات والديدان في الوعاء ونغطي الإناء بغطاء زجاجي. يعتبر الوعاء ومحتوياته نموذجا بيئيا، نراقب هذا الوعاء يوميا ونسجل ملاحظاتنا عن جميع التغيرات التي تحصل داخله حسب الجدول أدناه، ونحاول أن نجد تفسيرات لهذه التغيرات. جدول متابعة التغيرات في نموذج بيئي. هذا الجدول يتكون من 3 أعمدة: العمود الأول بعنوان اليوم والتاريخ، العمود الثاني المشاهدة، العمود الثالث نسجل فيه الاستنتاج. ما فائدة قطع الفحم في قعر الوعاء؟ وما الذي يمكن أن ينمو على قطعة الحجر؟ أين تختبئ الديدان والحشرات؟ وهل يؤمن الوعاء الذي صنعته ظروفا ملائمة لجميع المخلوقات الحية التي في داخله؟ سؤال للتفكير: ما هي البدائل التي نستطيع أن نستخدمها في حال عدم وجود هذا الوعاء الزجاجي؟ صفحة 21-5. دور الإنسان. إذا عمد سكان المنطقة المجاورة للمستنقع أو زواره إلى رمي النفايات والمواد الكيميائية فيه، فإن أنواع الأحياء فيه تأخذ بالتضاؤل، لأن النفايات قد تؤدي إلى عدم نمو النباتات والأعشاب الخضراء أو إلى عدم فقس بيض الحشرات والضفادع، فتتناقص أعداد هذه المخلوقات بسرعة وتبدأ الحياة في المستنقع بالانقراض، وتصبح مياهه آسنة ذات رائحة كريهة نتيجة تحلل أجسام المخلوقات الحية التي كانت تعيش فيه. وفي هذا مثل على أن تدخل الإنسان في نظام بيئي قد يؤدي إلى القضاء عليه نتيجة الجهل بكيفية التدخل البناء أو نتيجة الإهمال. أتعلم بنفسي. نقارن ذلك بما نلاحظه في فترة الربيع بعد ازدهار الأرض بالنباتات المختلفة في الرياض الجميلة على امتداد المملكة، والتي يرتادها الناس للتنزه ثم يلقون فيها الأوساخ والنفايات. نذكر بعض الطرق التي نراها مناسبة للحفاظ على مثل هذه الأماكن الجميلة. نكتب مرئياتنا حول ذلك بشكل مختصر ونتناقش فيما توصلنا إليه معا، ثم نقدم خلاصة المرئيات إلى المعلم أو المعلمة. في أحيان أخرى يكون التدخل مقصودا وعن سابق معرفة وتخطيط، فإن كان المستنقع موطنا لتكاثر الحشرات الضارة التي تنقل الأمراض وتهدد الصحة العامة، يعمد عند ذلك إلى تجفيفه أو إلى رشه بالمواد السامة، وفي هذا خطر على الطيور التي تشرب من مائه والحيوان الذي يتغذى، صفحة 22، من الأعشاب التي تنمو على جوانبه. وفي أحيان كثيرة يهدف تدخل الإنسان في النظام البيئي إلى تعزيز الحياة فيه وتطويرها، فإذا حول الحفرة يعني المستنقع إلى بحيرة صغيرة وغرس على جوانبها الأشجار المختلفة وحمل إليها أنواعا من الأسماك لتتكاثر فيها، يكون بذلك قد سعى إلى استمرار النظام البيئي وتطوير الحياة فيه والاستفادة منه في غذائه، وهذا هو التدخل البناء في البيئة. وأمامي رسم يبين موقع مشروع حجز الرمال بواحة الأحساء. طبعا الرسم ملون باللون الأخضر ولكن بدرجات مختلفة من هذا اللون، فهناك الأخضر الداكن الذي يميل إلى السواد تقريبا، وهناك الأخضر الذي يميل إلى الإصفرار، والأخضر الذي هو لون أخضر حقيقي أخضر فاتح. فالأخضر الداكن يمثل المصدر الأول الرئيس، زراعة مروية، ويشتمل أيضا متنزه الشيباني في جواثة وصويدرة ومنطقة الأصفر. الأخضر الفاتح يشير إلى المصدات الجديدة بدون ري، أما المصدر أو الأخضر الذي يميل إلى السواد الشديد فهو عبارة عن مدن وقرى ومناطق سكنية. وهناك رسم لشجرة النخيل تشير إلى الأماكن التي تكثر فيها زراعة النخيل في هذا المشروع. سؤال للتفكير: هل نعرف مكانا تم تطويره بهذا الشكل في منطقتنا أو في غيرها؟ نستخلص مما تقدم ومن أمثلة مشابهة أن النظام البيئي يمكن أن يتشكل في مناطق عديدة من الأرض، كما يمكنه أن ينمو ويتطور أو يتراجع وينقرض بقدرة الله تعالى ثم بجهد الإنسان الذي كلفه الله بعمارة الأرض والسعي لإصلاحها وعدم الإفساد فيها. قال الله تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب، سورة هود الآية 61. وقال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، سورة الروم آية 41 صفحة 23. مكونات البيئة وتفاعلاتها: لقد اعتمد تحديدنا للبيئة بشكل أساس على وجود الحياة فيها، كما ذكرنا أن الأرض تتميز عن سائر الكواكب بكونها مأهولة، ولهذا فبالإمكان التحدث عن بيئة أرضية تتوافر فيها الشروط المناسبة لانتشار الحياة. وبناء على ما تقدم يمكن تصنيف المكونات الأساسية إلى فئتين: المكونات غير الحيوية والتي تتمثل بالظروف الملائمة للحياة، والمكونات الحيوية أي المخلوقات الحية. 1- المكونات غير الحيوية للبيئة. تتعلق المكونات غير الحيوية للبيئة بالعوامل المناخية من ماء وحرارة وضوء، والعوامل الجيولوجية التي تتمثل في طبيعة الأرض، هل هي صخرية أم رملية، ذات تربة خصبة أم فقيرة، سهلة أم وعرة، مستوية أم منحدرة، إلى آخره. وقد تتبعنا أثر بعض مقومات هذه العوامل على تكوين المستنقع في المثال الذي بحثناه سابقا، وسنحاول التعرف على المزيد من دور هذه العوامل، وذلك من خلال إجراء الأنشطة التالية. ألف: العوامل المناخية. هناك كثير من العوامل المناخية لها تأثير على نمو النبات، ومن أهم تلك العوامل الضوء والحرارة والماء، فالضوء والماء ضروريان لعملية البناء الضوئي، كما أن للماء أهمية في نقل المواد داخل جسم النبات، للحرارة تأثير كبير في حدوث بعض التفاعلات الحيوكيميائية في النبات، وسندرس تأثير عامل الضوء وعامل الماء من خلال إجراء النشاطين التاليين. ثم أشار إلى شكلي رقم 1-7 و1-8. شكل رقم 1-7 هو عبارة عن مجرى مائي طبعا، وحوله العديد من أنواع النباتات الخضراء التي تملأ المنطقة المجاورة لهذا المجرى. وأما الشكل الآخر 1-8 فيبدو أنه منظر في الغابة، يشير إلى منظر الشمس وهي تخترق بأشعتها الأشجار الموجودة في الغابة، ويعلق على ذلك قائلا: للضوء دور هام في نمو النبات.
نهاية الوجه الأول.